الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضت بيّن ربنا جل جلاله أنه قد أخذ المواثيق على بني إسرائيل في أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يؤدوا ما افترض الله عليهم من الحقوق نحو خلقه، وألا يسفك بعضهم دماء بعض، وألا يخري بعضهم بعضا من دياره، وأن بني إسرائيل قد نقضوا تلك المواثيق كلها وما وفوا بها. هنا في هذه الآيات المباركات يبين ربنا جل جلاله فساد دينهم وزيغ معتقدهم وسوء صنيعهم مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم كانوا يتبعون أهواءهم، ما يعبدون ربهم، يتعاملون مع الشرع وفق ما تهوى أنفسهم، ولذلك قتلوا فريقا من أنبياء الله وكذبوا فريقا آخر وتمنوا على الله الأماني. يقول جل من قائل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد آتينا، هنا ثلاثة مؤكدات: المؤكد الأول القسم المقدر والله، ثم المؤكد الثاني اللام، ثم المؤكد الثالث قد التي تفيد التحقيق. ولقد آتينا، آتينا بمعنى أعطينا، وهذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، فالمفعول الأول هو موسى عليه السلام، والمفعول الثاني هو الكتاب. ولقد آتينا موسى، موسى بن عمران هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل، وقد كرر ربنا جل جلاله ذكره في القرآن مرارا. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، وقفينا، قفينا أتبعنا وأردفنا اشتقاقا من القفا، يقال جاء فلان يقفو فلانا أي على إثره، وقفينا أي أتبعنا وأردفنا. وقفينا من بعده بالرسل، بعد موسى عليه السلام كان أنبياء كثيرون كيوشع ابن نون وزكريا ويحيى، ومن قبلهما داود وسليمان، ومن بعدهما عيسى عليه السلام. هؤلاء جميعا من أنبياء بني إسرائيل. وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات. عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وآتينا عيسى بن مريم البينات، البينات أي المعجزات الواضحات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه أي قويناه، فالأيد القوة، ومنه قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وأيدناه وقويناه بروح القدس، وهذه قراءة الجمهور وقرأ ابن كثير وحده بإسكان الدال وأيدناه بروح القدس. وروح القدس في قول جمهور المفسرين هو جبريل عليه السلام. يدل على ذلك قول ربنا جل جلاله نزل به الروح الأمين، روح القدس جبريل عليه السلام. ومنه قول حسان وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وسمي جبريل عليه السلام روح القدس لأنه ينزل بالوحي الذي تحيا به القلوب، والله عز وجل سمى الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهو روح القدس لأنه تتطهر به النفوس بما يأتي به من القرآن والحكمة. وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، أي بما لا تريد، بما لا تحب، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، استكبرتم بمعنى استنكفتم، ففريقا كذبتم، ففريقا من الرسل كذبتم، اتهمتموهم بالكذب على الله، وفريقا من الرسل تقتلون. يقول الله عز وجل ولما جاءهم، أي بني إسرائيل، ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن والتنكير للتعظيم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم أي يخبر بصدق التوراة والزبور والإنجيل، أو على القول الآخر مصدقا لما معهم أي مطابقا لما جاء في تلك الكتب، كما في قول ربنا جل جلاله وإذ قال الله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالقرآن جاء بتصديق رسالة أحمد عليه الصلاة والسلام، فما جاء في القرآن مطابق لما جاء في التوراة والزبور والإنجيل من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا، أي بنو إسرائيل، وكانوا من قبل يستفتحون، يستفتحون أي يستنصرون، يطلبون الفتح وهو النصر والظفر، يستفتحون على الذين كفروا وهم الأوس والخزرج. فلما جاءهم ما عرفوا، أي من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا به، كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلعنة الله على الكافرين، اللعنة هي الطرد من الرحمة والعياذ بالله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس فعل ذم وضده نعمة، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس الشيء الذي اشتروا به أنفسهم. قال بعض المفسرين اشتروا بمعنى باعوا، فهي من ألفاظ الأضداد، كلمة الشراء تطلق على البيع والشراء، كما أن كلمة البيع تطلق على البيع والشراء، وكلمة وراء تطلق على ما كان خلف وما كان أمام. وكان وراءهم ملك بمعنى أمامهم، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي باعوا أنفسهم، أي يكفروا كفرهم، أن ومعمولها مؤول بمصدر وهو الكفر. وقال بعض المفسرين بل الشراء على بابه، أي أنهم اشتروا الكفر والعياذ بالله. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بغيا أي حسدا، حسدا بغيا أن ينزل الله، أن ينزل الله، هذه قراءة الجمهور، وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب بالتخفيف، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، والفضل هاهنا الوحي والعلم، بغيا أي حسدا أن ينزل الله من وحيه وعلمه على من يشاء من عباده، فباءوا أي رجعوا، وهذا الفعل باء ما يستخدم إلا في الشر عياذا بالله، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، عذاب ذو إهانة. هذه الآيات المباركات أيها الإخوة الفضلاء فيها توبيخ وتقريع وتبكيت لبني إسرائيل المعاصرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يذكرهم ببعض نعمه عليهم، وكيف قابلوا تلك النعم بالكفر والتكذيب. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب. الله جل جلاله آتى نبيه موسى عليه السلام كتابا عظيما هو التوراة، وقد وصف ربنا جل جلاله التوراة بأنه كان فيها هدى ونور، وهذه التوراة حكم بها نبي الله موسى وأنبياء بني إسرائيل من بعده، كما قال جل من قائل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولقد آتينا موسى الكتاب، الله جل جلاله يفتتح الآية بهذه المؤكدات الثلاثة: بالقسم المقدر، واللام الواقعة في جواب القسم، ثم بحرف التوكيد والتحقيق قد. وقد قال أهل البلاغة بأن الخطاب إما أن يكون في مواجهة منكر، أو في مواجهة متردد، أو في مواجهة مقر، فهذه أحوال ثلاثة: إما أن تخاطب منكرا، منكرا لكلامك، فها هنا التوكيد لا بد من الإتيان به وجوبا، وإما أن يكون المخاطب مترددا فالتوكيد يؤتى به استحسانا. وأما الحال الثالثة فهو ألا يكون المخاطب منكرا ولا مترددا، فها هنا يؤتى بالتوكيد أو لا يؤتى. فالله جل جلاله يخاطب بني إسرائيل هؤلاء الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله أنكروا نبوة المسيح عليه السلام، ووصفوه وأمه بأوصاف قبيحة. يقول لهم: ولقد آتينا موسى الكتاب، والله لقد آتينا موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل. الله جل جلاله أتبع موسى عليه السلام بأنبياء كثيرين لا يحصيهم إلا الله، أكثر أمة كان فيها أنبياء هم بنو إسرائيل. وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات. عيسى بن مريم منسوب إلى أمه عليها السلام، لأنه ما كان له أب، خلقه الله من أم بلا أب، والخلق أربعة، فمن الخلق من خلقه الله بلا أم ولا أب، أي من غير ذكر ولا أنثى، وهو أبونا آدم عليه السلام، ومن الخلق من خلق من ذكر بلا أنثى، وهي أمنا حواء عليها السلام، فإن الله جل جلاله ألقى على آدم النوم وخلق حواء من ضلعه الأيسر. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء. ومن الخلق من خلقه الله من أنثى بلا ذكر وهو المسيح عليه السلام. أما سائر الناس فكما قال ربنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالله عز وجل آتى عيسى بن مريم البينات، وهذه البينات بيّن ربنا جل جلاله بعضها في قوله على لسان المسيح عليه السلام: أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه كلها من الآيات التي آتاه الله إياها. ومن الآيات كذلك أنه تكلم في المهدي صبيا فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومن الآيات أن الله أنزل عليه مائدة من السماء استجابة لدعائه لما قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فالله جل جلاله يبين لبني إسرائيل أن هؤلاء الأنبياء كانوا مؤيدين بتلك المعجزات الخارقة للعادة المصحوبة بالتحدي التي تدل على صدقهم في أنهم رسل مبعوثون من عند الله. وهذه الآيات أيها الإخوان لا تكون إلا للأنبياء. ولذلك مسيلمة بن حبيب الكذاب لعنه الله حاول أن يحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر مالحة فعذب ماؤها صار ماؤها عذبا، فذهب مسيلمة فتفل في بعض الآبار فغار ماؤها لا بقي ملح ولا عذب، وسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأس صبي فآتاه الله شعرا حسنا، فمسح مسيلمة على رؤوس بعض الصبيان فأصيبوا بالقراع، يعني حتى من كان عنده شعر ذهب شعره. فهذه آيات بينات يؤيد الله بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله عز وجل: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أيده الله عز وجل بجبريل بهذا الملك العظيم الذي هو خير الملائكة، فكان ينزل عليه بالوحي ويؤيده على من عاداه، وأيدناه بروح القدس. ثم وجه ربنا جل جلاله الخطاب لبني إسرائيل مستنكرا موبخا مقرعا معنفا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. يا بني إسرائيل أنتم تعبدون أهواءكم، فالدين تجعلونه تبعا لأهوائكم، إذا جاءكم الرسول بما تهوى أنفسكم صدقتم وتابعتم، وإذا جاءكم بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ونلاحظ في الآية بأن الله عز وجل قال فريقا كذبتم فعل ماضي، وفريقا تقتلون فعل مضارع، ما قال فريقا كذبتم وفريقا قتلتم. قال أهل العلم: قدم التكذيب على القتل لأن التكذيب مقدمة له القتل، وعبر ربنا جل جلاله عن التكذيب بالفعل الماضي وعن القتل بالفعل المضارع لأنهم كانوا لا يزالون مستمرين في تقتيل الأنبياء، ولذلك حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، مرة بالسم، ومرة بالسحر، ومرة بأن يطرح على رأسه حجرا، مرة بالسم على يد سلام بنت مشكم في خيبر، ومرة بالسحر على يد لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق، ومرة بأن يطرح على رأسه حجرا لما ذهب إلى يهود بني النضير يستعين بهم في دية قتيل قالوا من يصعد على سطح الجدار فيطرح على رأس محمد حجرا يريحنا منه، فانبعث أشقاها رجل يقال له عمرو بن جحاش ولكن الله تعالى نجاه منهم. قال الحسن البصري رحمه الله: وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا من أثر تلك الأكلة التي أكلها في خيبر. فقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته قال: يا عائشة، إن أكلة خيبر ما زالت تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري. يعني هذا هو الأوان الذي بلغ تأثيرها إلى قتلي. فلذلك ربنا جل جلاله عبر بقوله: وفريقا تقتلون. وها هنا يرد إشكالان. الإشكال الأول: أليس بنو إسرائيل قد كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما لم يقل ربنا جل جلاله: ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون؟ لأن التكذيب أيضا كان لا يزال مستمرا. أجاب بعض المفسرين على ذلك بأن القتل لما كان أشد من التكذيب الله جل جلاله ذكره بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. الإشكال الثاني: ألم يقل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس؟ بلى. فكيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا من السم الذي وضعته سلام زينب بنت سلام ابن مشكم في خيبر؟ والجواب كما قال بعض المفسرين بأن العصمة إنما هي أن يناله أحد بسوء فيما يتعلق به البلاغ، فيما يتعلق بالبلاغ، وإلا فقد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد فشجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه وسقط عليه الصلاة والسلام في الحفرة التي حفرها أبو عامر الفاسق الذي كان يقال له الراهب. وكذلك كان بعض الأعرابي يؤذيه، بعض الأعرابي يدخل عليه فيجذبه من ردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل جلاله سجل على بني إسرائيل تلك المخازي، قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال سبحانه مبينا كذبهم: وقالوا قلوبنا غلف. غلف جمع أغلف، غلف جمع أغلف، وهو ما كان عليه غلاف، غطاء، غشاوة. يعني هم يعتذرون بمثل ما اعتذر به المشركون عياذا بالله. فإن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، كما يقول بعض الناس الآن: لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم. قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، أي في أغطية محصنة، وفي آذاننا وقر، أي ثقل وصمم، ومن بيننا وبينك حجاب. فمهما تأتنا به من المعجزات لن نلتفت إليك، ولن نؤمن بك، ولن نصدق بنبوتك. هكذا بنو إسرائيل قالوا: قلوبنا غلف، لا ينفذ إليها هدى، ولا تستمع إلى وحي، قال الله عز وجل بل ها هنا بل للإضراب أي الكلام الذي سبق كذب حين قالوا قلوبنا غلف هم كذابون قال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم السبب أنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله عز وجل لعنهم الله بسبب تلك الجرائم التي اقترفوها فقليلا ما يؤمنون إيمانهم إنما هو بقليل من الوحي كما مضى معنا في الآيات التي سبقت الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق بألا يسفكوا دماءهم وألا يخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم وأن يفادوا أسراهم ماذا صنعوا كفروا بالأول والثاني وعملوا بالثالث ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي إخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان قال سبحانه وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فهم يعملون بأهوائهم لا بشرع ربهم جل جلاله قال الله عز وجل فقليلا ما يؤمنون ثم قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال عاصم ابن عمر ابن قتادة ابن النعمان عليهم من الله الرضوان عن أشياخ من الأنصار فينا والله وفيهم نزلت هذه الآية فينا أي معشر الأنصار وفيهم أي في اليهود نزلت هذه الآية كان اليهود إذا اقتتلوا مع الأوس والخزرج في الجاهلية يتهددونهم ويتوعدونهم يقولون لهم يوشك أن يبعث نبي قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم من القائلون اليهود يتهددون الأوس والخزرج يقولون لهم بأن نبيا مذكورا في كتبنا يوشك أن يبعث وهذا النبي قد أضل زمان يعني جاء أوانه وإننا سنتبع هذا النبي المبعوث نكون له تبعا فنقتلكم يا معشر الأوس والخزرج مع ذلك النبي قتل عاد وإرم طيب لما جاء الأوس والخزرج حجاجا في بعض المواسم وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام ورأوا عليه مخايل الصدق وعلموا أن وجهه ليس بوجه كذاب قال بعضهم لبعض تعلمون معشر يهود تعلمون معشر الأوس والخزرج إنه النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه فآمن به الأوس والخزرج فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كفر به اليهود الله جل جلاله قال ولما جاءهم كتاب أي القرآن الكريم ولما جاءهم كتاب من عند الله الله جل جلاله يعظم هذا القرآن ويخبر أنه كلام الله منزل من عند الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم القرآن مصدق للتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كان اليهود من قبل يستنصرون على الذين كفروا على الأوس والخزرج بهذا النبي الذي قد أضل زمانه فلما جاءهم ما عرفوا كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقد اختبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا مرة سألوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول ما خبرهم فنزلت سورة الكهف تخبر عن أولئك الفتية عن رجل ملك المشارق والمغارب، فنزلت الآيات التي تتحدث عن ذي القرنين. مرة سألوه هل ما هو طعام أول طعام أهل الجنة، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه زيادة كبد حوت. سألوه عن أول أشراط الساعة فأخبرهم أنها نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. سألوه هل يشبه الولد أباه أو أمه، فأخبرهم بأنه إذا علا ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا علا ماء المرأة أشبه الولد أمه. أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن أشياء كانوا يخفونها، مثل ما أخبرهم بقصة من مسخهم الله قردة من أسلافهم، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه الأخبار كان بنو إسرائيل يدسونها ويخفونها، فهم على يقين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ومع ذلك كفروا به. قال الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال سبحانه فلعنة الله على الكافرين، ما قال فلعنة الله عليهم، لا، أقام الاسم الظاهر مقام المضمر من أجل أن يصمهم بأبشع الأوصاف ووصف الكفر والعياذ بالله. فلعنة الله على الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أكبه الله على وجهه في النار، فهم كفار فجار. فلعنة الله على الكافرين. ثم يخبر ربنا جل جلاله بأن صفقتهم خاسرة، وأنهم قد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأنهم آثروا العاجلة على الباقية، وأنهم باعوا آخرتهم بدنياهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس الصفقة تلك التي وقعوا فيها، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله، بئس الثمن الذي تقاضوا كفرهم بما أنزل الله، كفرهم بالقرآن، كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ربنا جل جلاله سبب كفرهم أنه الحسد، ما عندهم سبب إلا الحسد، كما قال في سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال المفسرون نزلت هذه الآيات في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب بعد معركة بدر، ذهبوا يحرضون المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا لهم العزاء في قتلاهم، وكتب كعب بن الأشرف شعرا طويلا في رثاء أولئك القتلى من أمثال أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وفلان وفلان، فقال لهم المشركون يعني أمثال أبي سفيان ومن كان معه، قالوا له يا معشر يهود أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، نسألكم بالله ديننا خير أم دين محمد؟ فقال لهم اليهود وما دينكم، يعني كأنهم لا يعرفون، قالوا نحن ننحر الكوماء في كلب الشتاء، الكوماء أي الناقة السمينة الكبيرة، ننحر الكوماء في كلب الشتاء أي في شدة الشتاء ونطعم الحجيج ونسقيهم. فقال لهم اليهود لا، دينكم والله خير من دين محمد. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا من أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال سبحانه: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، قال سبحانه: أم يحسدون الناس. الناس هنا عموم أريد به الخصوص، المقصود محمد صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فهؤلاء اليهود أبوا أن يسلموا ورفضوا أن يتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل استبقاء دنياهم وجاههم، وحسدا من عند أنفسهم، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. النبوة ليست اختيارا من البشر، وإنما هي اصطفاء من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ النبوة هذه هل هي قسمة بشرية؟ لا والله، بل هي اصطفاء رباني. قال سبحانه مبينا جزاءهم: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الله جل جلاله عاملهم بنقيض فعلهم، فإن الذي حملهم على الكفر والتكذيب الاستكبار. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ماذا كان جزاؤهم؟ العذاب المهين، عذاب ذو إهانة. ولا بد من التنبيه أيها الإخوة الكرام أن قول ربنا جل جلاله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، فيه تحذير شديد لنا معشر المسلمين بألا يكون الدين تبعا للهوى. فإن بعض الناس يجعل دينه تبعا للهوى، فما وافق هواه من الدين أخذ به، وما خالف هواه جحده ورده وأنكره أو قصر في العمل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يكون الهوى تابعا للدين لا العكس، ما يكون الدين تابعا للهوى. ولذلك الذين منعوا الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا دينهم تبعا لأهوائهم. وكذلك من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على ألا أخر إلا قائما، يعني ما أركع، الركوع دشاق على نفسي، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعه. جاء آخر يريد أن يبايعه على ألا يهاجر ولا يجاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة ولا جهاد، إذن بما تستوجب الجنة؟ أبى أن يبايعه، لأن هؤلاء جعلوا دينهم تبعا لأهوائهم. استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآيات المباركات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن الله عز وجل يمتن على بني إسرائيل بما أنزل على نبيهم موسى عليه السلام. ومن هذه الفوائد أن المسيح عيسى بن مريم كان مؤيدا بالمعجزات من ربه. ومن هذه الفوائد التنويه بشأن جبريل عليه السلام، وقد سماه الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها روح القدس: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن فوائد الآية
أن من جملة تسخير الله عز وجل للملائكة أنه يؤيد بهم من شاء من عباده. من جملة تسخير الله عز وجل للملائكة أنه يؤيد بهم من شاء من عباده. ولذلك تجدون بأن الله عز وجل أيد بهم المؤمنين يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم به 1000 من الملائكة مردفين. وكذلك يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكذلك يوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فالله جل جلاله يسخر الملائكة لمن شاء من عباده. هذه من جملة تسخير الله عز وجل لهم. ومن هذه الآيات، من فوائد هذه الآيات، أن الله جل جلاله يسجل على بني إسرائيل أن دينهم كان تبعا لأهوائهم. ومن فوائد هذه الآيات أن بني إسرائيل قد ارتكبوا في حق النبيين جريمتين عظيمتين، هما التكذيب والقتل. ومن فوائد هذه الآيات أن تقتيلهم للأنبياء كان فعلا مستمرا، وآخرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قبله حاولوا قتل المسيح عليه السلام فألقى الله شبهه على من وشى به، فاليهود قتلوه ثم افتخروا وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن فوائد هذه الآيات أن القلوب مفطورة على الخير وقبول الحق. ليه؟ لأن الله أكذب اليهود لما قالوا قلوبنا غلف. ومن فوائد الآيات أن سبب كفر بني إسرائيل هو لعن الله إياهم وطردهم من رحمته. ومن فوائد الآيات أن بني إسرائيل آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، لأن الله عز وجل قال: فقليلا ما يؤمنون. ومن فوائد الآيات أن بني إسرائيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه رسول الله، لأن الله قال: فلما جاءهم ما عرفوا. ومن فوائد الآيات أن بني إسرائيل كانوا سببا في إيمان الأوس والخزرج. قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ومن فوائد الآيات جواز لعن الكافرين على الجملة، لأن الله عز وجل قال: فلعنة الله على الكافرين. أما لعن الكافر المعين ممن كان حيا ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، بعضهم منع من ذلك، قالوا: لأننا لا ندري ما يختم لهم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا من الكفار الأحياء، نزل قول ربنا جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبعض هؤلاء قد تاب الله عليه. أما لعن الكفار جملة فلا حرج فيه، لأن الله عز وجل قال: فلعنة الله على الكافرين. ثم من فوائد الآيات أن من استبدل الكفر بالإيمان فهو ذو صفقة خاسرة. من استبدل الكفر بالإيمان، تقدم معنا الكلام في أن الباء تترك على تدخل على المتروك، تدخل على المتروك، كما قال ربنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فمن استبدل الكفر بالإيمان فهو ذو صفقة خاسرة. ومن فوائد الآيات أن الحامل لليهود على الكفر هو الحسد عياذا بالله. ومن فوائد الآيات أن الوحي والعلم من فضل الله على عباده، لأن الله عز وجل قال بغيا أن ينزل الله من فضله. ومن فوائد الآيات أن النبوة اصطفاء واختيار، النبوة اصطفاء واختيار، لأنه جل جلاله قال على من يشاء من عباده. ومن فوائد الآيات أن الذنوب يجر بعضها بعضا، لأن الله قال فباءوا بغضب على غضب. ومن فوائد الآيات أن المستكبر يعامل بنقيض قصده، أن المستكبر يعامل بنقيض قصده، فإن اليهود قد استكبروا واستنكفوا عن قبول الحق، لأن نفوسهم عظيمة عندهم، فالله جل جلاله جعل جزاءهم عذابا مهينا. وهذا ليس لليهود وحدهم بل لكل من استكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، وكانوا يتشدقون بالكلام، يملؤون أفواههم إذا تكلموا ويثرثرون. هؤلاء يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، كأنهم النمل، الناس يدوسونهم وهم لا يشعرون بهم، معاملة لهم بنقيض قصدهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.